أما الخيار الأول وهو الانتقال إلى متن لم يشرح، فهذا يدعو إلى أمر أحب أن أنبه عليه، وهو لماذا أكثر من شرح عمدة الفقه وعمدة الأحكام أو انحصرت في هذين الكتابين. أولا أن الفقه يحتاج إلى دليل، وروح الفقه هو الدليل، والفقيه هو الذي يفقه عن الله ورسوله، والفقه عن الله ورسوله يستلزم الحجة والبرهان. ومن هنا لو درس طالب العلم الفقه مجردا عن دليله فإنه يقصر نظره ويضعف فهمه، ولذلك قال الناظم: لا سيما إن كان ذا علم الأثر إذ دونه يقصر في الفقه النظر. فقراءة الفقه مجردا عن أحاديث السنة التي تدعمه هو جائز، ولكنه دون الكمال. الأمر الثاني قراءة الحديث على شيخ آخر وقراءة الفقه على شيخ، مشكلتها أنك إذا قرأت متن الفقه على شيخ ترجح عنده الأصول، ترجح عنده مسلك من مسالك الأصول، ولا شك أن الفقه له مسالك في الفهم، في فهم الأدلة في الكتاب والسنة، فإذا كان الذي يقرئك الفقه غير الذي يقرئك الحديث وتنتقل إلى الحديث قبل ضبط الفقه، فإن هذا يشتت طالب العلم وقد يحدث عنده بلبلة في المسائل. وتوضيح ذلك أنه لو أخذ بابا من أبواب العبادات كالمياه وقرأ في الفقه أن الفرق بين القليل والكثير بالقلتين ومشى على ذلك، ثم قرأ في شرح الحديث أن الحديث دلالته على هذا من باب دلالة المفهوم وهي معارضة لدلالة المنطوق، فيصبح في الفقه مرجحا لاعتبار القلتين، وفي قراءته على الحديث مرجحا لعدم اعتبار القلتين، وهذا يحدث عنده تضاربا كبيرا. وهذا مثال بسيط، وإلا كل من ضبط الأصول وعنده ملكة في تناول الأدلة النقلية والعقلية والدلالات يدرك أنه لا يمكن ضبط الأصول الفقه إلا إذا كان المنهج الذي سلكه في الفقه هو المنهج الذي يسلكه في فهم الأدلة. وهذا هو الذي دعا العلماء أن يجعلوا لكل مذهب أصولا ترجح عندهم بالدليل أنها هي المعتمدة حتى لا يحصل الخلط. وبناء على ذلك من أفضل ما يكون، وهذا شيء مجرب، أنك لو قرأت الفقه على مسلك هو المسلك بعينه في فهم دلالة الكتاب والسنة، فإن هذا تتبوأ به الدرجة المعتبرة لفهم الفقه، ومن بعدها تستطيع أن تتوسع وتنتقل. البعض يظن أن هذا تعصب، هذا ليس بتعصب، لم نقل اقرأ معتقدا أن من تقرأ عليه معصوم، لم نقل إن قول من تقرأ هو الحجة الذي لا حجة سواه، نحن نقول اقرأ بطريقة سليمة. فرق بين أن نقول أصل تأصيلا علميا وبين أن نقول لا أصل إلا هذا الأصل، فهذا خلط. البعض يظن أن هذا تعصب لمذهب الحنابلة أو مذهب غيرهم، هذا ليس بتعصب. حينما تنظر في باب المياه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، تجد العلماء اتفقوا على أصول المسائل، كلهم متفقون على أصول مسائل العبادات، والخلاف في مسائل محددة معروفة، والخلاف فيها منضبط بدلالات بأدلة ودلالات المسلك فيها معتبر، وكل من تناولها بطريقة العلماء لن يجد إشكالا بإذن الله تعالى. إذن العناية بكتب السنة التي تعتني بتأصيل المسائل الفقهية مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى والمحرر ونحوها من الكتب التي تخصصت في فقه العبادات والمعاملات، يدعم ويقوي طالب العلم في فهمه وفي استنباطه. ومن هنا مسألة المتن نقرأه أكثر من مرة، هذه مهمة جدا. المتن إذا قرأ أكثر من مرة أدعى لضبطه وأدعى لاستدراك المسائل التي لم تشرح في الشرح الأول، وأدعى لبيان بعض المسائل التي توقف فيها أو تغير الترجيح فيها. ولذلك شرح بعض العلماء بعض المتون أكثر من 20 مرة، وطالب العلم لا يهمه المتن، يهمه أن يقرأ علما مبنيا على الدليل ممن يوثق بعلمه. أما الأمر الآخر كتاب أي كتاب هذا لا يهم. وقراءة المتن أكثر من مرة أرجو من الله تعالى أن تكون فيها فائدة. والطريقة الأولى تختلف عن الطريقة الثانية، ولعلنا نبحث عن أصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أصحابه أو بين كرر الكلمة مرتين أو ثلاثا، فنقول لعله يكرر مرتين على الأقل، والثالثة الله أعلم قد نحتاجها. هذا لا يضر طالب العلم. وكم من مشايخ وعلماء قرأوا أو أقرأوا المتون أكثر من مرة ثم بعد ذلك تفرغوا لكتابتها، ومما ذكروه أنهم استفادوا كثيرا من تقريرها شفهيا مما أعانهم على تأصيلها في التحرير والكتابة. أهم شيء يبحث عنه طالب العلم مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يبلغ العبد مرضاة الله في العلم إلا إذا أخلص لوجه الله وتجرد للحق والصواب وكان على بينة من ربه. فالمقصود التجانس الموجود بين عمدة الفقه وعمدة الأحكام وبين الزاد وعمدة الأحكام واضح. ولذلك أنا أوصي كثيرا من طلبة العلم أن يعتنوا بالمناسبات التي يشير إليها العلماء في أحاديث الأحكام، هذه مهمة جداً.